الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، أيها الأحبة، نقف وإياكم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث يبين لنا خطر هذه الذنوب العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإشراك بالله عز وجل لأنه أعظم الذنوب عند الله، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو أن تجعل لله ندا وشريكا معه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشرك قسمان: شرك أكبر مخرج من الملة، ملة الإسلام، وشرك أصغر وهو الرياء وهو خطير. والرياء أن ترائي بعملك، تصلي وتحسن صلاتك من أجل نظر الناس، تقرأ القرآن تحسن تلاوتك من أجل نظر الناس. لا، اخلص عملك لله عز وجل. كل عمل إذا لم يكن خالصا لله قد على صاحبه، لأن الله جل وعلا غني عن الشرك سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. فالواجب أن نخلص العبادة لله جل وعلا، ونجتنب الشرك بجميع صوره وأشكاله وأنواعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسحر. والسحر هو عقد وطلاسم وعزائم ينفث فيها الساحر بمعونة الشياطين، فيكون فيها إضرار في البدن، أو يكون فيها تخيلات، أو يكون فيها يعني يمرض صاحبها أو يموت. وهو نوعان: شرك وهو نوعان سحر تأثير وسحر تخييل، وكلها كفر بالله جل وعلا. وصاحبها إذا تعلمها فإنه لا بد أن يستعين بالشياطين، ويكون بذلك مشركا بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل صريح على أن السحر تعلمه وتعليمه كله كفر بالله جل وعلا وشرك به جل وعلا. وفي نهاية الآية قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة، فيقوم مصيره في جهنم. فيحذر المسلم من السحر والذهاب عند السحرة والمشعوذين. ومن ذهب عند السحرة والمشعوذين وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، باع دينه كله، أسأل الله العفو والعافية. طيب، ما هو العلاج؟ ما هو الحل عندما يكون عندك مثلا سحر أصبت بالسحر أو بالمس أو بالعين؟ ترقي نفسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ارقي نفسك أنت يا عبد الله. طيب، عندك ضعف في الإيمان، ما تستطيع، عندك آلام ما تقدر تقرأ، اذهب إلى من يحسن ذلك، يحسن ذلك ويقرأ. ولكن اجتنب من يستغل، بعضهم يستغل يقرأ، نعم، لكن ما يقرأ إلا بمال تدفع عليه 200 300، وبعضهم يبيع زيت، وبعضهم يبيع كذا عسل، وبعضهم موية، قال لك ما قال يعني 300 400 يتأكلون، وهذا من الدجل على الناس. والواجب أن يقرأ لوجه الله عز وجل. فإن كان ولا بد هذا الذي يعاني من السحر أو من العين أو من المس، إن كان ولا بد فيأخذ بعد شفاء هذا المريض، يأخذ بعد شفاء هذا المريض كما فعل الصحابي رضي الله عنه. أما أنك تتأكل بذلك فلا يجوز، فنحذر من السحر والذهاب عند السحرة أو تعلم السحر أو اقتناء كتب السحر. بعض الناس عنده في البيت كتب السحر، هذا مما يكون سببا عياذا بالله في تسلط الشياطين ودخولها لهذا البيت. وكذلك قد تموت يا أخي أنت ما تنظر فيها، ما تنظر في هذا الكتاب شمس المعارف أو كذا أو كذا، ما تنظر أنت فيه، لك راكن. طيب أتى بعدك ابنك أو أخوك أو فلان من الناس وأخذ أو تعلم السحر، إثمه عليك. فالواجب إتلافها وعدم وضعها في البيت، فنحذر من السحر واستحراه المشعوذين. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا في هذه يعني في أن بلدنا في هذا المسألة تحارب ذلك وجعلت لجان لمحاربة السحر واستحرها، لأن السحر كفر بالله جل وعلا وحده القتل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه مفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والسحر، ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس المعصومة سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا ما يجوز، أو ذميا ما يجوز، إنما يقتل الكافر الحربي اللي بينك وبينه عداوة. قال إلا بالحق، يعني لو مثلا في القصاص، لو مثلا ارتد المسلم عن دينه، لو مثلا الثيب تزوج وكان متزوجا وزنى فيقتل وما حتى الموت. أما وكذلك البغاة يقاتلون حتى يعني يتركوا ذلك. أما أن يقتل مسلم فهذا عند الله عظيم. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات لمن يقتل. لذلك انتبه يا أخي من الغضب، بعض الناس إذا غضب يضرب بأي شيء معه، ببندقية بسكين بحجر. إذا قتلت هذه النفس المعصومة المؤمنة فإنك تبوء بهذا الإثم العظيم. ولذلك كان بعض الصحابة يقول أن القاتل ليس له توبة، ما له توبة، ليس له توبة، لأن الله توعده خمس عقوبات كيف ينجي منها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيحذر المسلم من الغضب، أول قتل غضب، لا تغضب يا أخي، امسك نفسك عند الغضب، امسك نفسك وحاول أنك تبعد عن هذا الموقف. هذا اليوم نسمع شباب في لحظة وإذا هو قد قتل هذا الذي تعرض له أو هذا الذي صدمه بسبب غضب، فلذلك ننتبه. وخصوصا أيها الإخوة، أحيانا تجد بعض الشباب ليس يعني في وعيه، يعني يستخدم بعض الأشياء مخدرات، فقد يعني أنت تحسبه في وضعه، فيأتي مثلا يساقطك تقول له لماذا، يبون معه حديدة أو شيء أو سكين ويقتلك. فنحذر من هذا، إذا رأينا مثل هؤلاء لا تعطي وجه، عندك يعني الحكومة تأخذ حقك بفضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال وأكل الربا، أكل الربا لأن الربا عند الله عظيم. الربا هي الزيادة في أشياء مخصوصة، ويشمل ربا النسيئة وربا الفضل، وهو في النقدين في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية، وكذلك في أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحذر الربا في يعني هذه الأشياء الزيادة فيها. مثال واحد أقرض واحد أو أعطاه مال وأتى وقت الوفاء وما أعطاه هذا المال، ما استطاع، قال له خلاص أعطيك يعني أجلها منك ولكن زودني على هذا مثلا 100 خليها 120 أو 150 ما يجوز. وهكذا بعض التعاملات في البنوك نحذر منها، بعض البطاقات نحذر منها، لأن هذا الربا يؤثر على صاحبه وعلى من أكله حتى في ذريته. وأيما جسد النبي صلى الله عليه وسلم نبت من حرام فالنار أولى به، فنحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون ناس في آخر الزمان ما يبالي الواحد أكل أو أخذ ماله من حلال ولا حرام، أهم شيء أنه يحصل فلوس، أبغى فلوس بأي شيء، أبغى قرض بأي طريقة. ولذلك نحذر من هذا، نحاول أن نجتنب ذلك، فإن ذلك فيه أجر عظيم يا عبد الله. إذا أطرت مطعمك وحرصت على إطابة مطعمك فهذا فيه فضل عظيم وله أثر على نفسك وعلى أولادك وذريتك. ولذلك المؤمن التقي يتنقى مثل هذه المعاملات ويحذر من المعاملات التي فيها شبهة، أدنى شبهة يتركها، مثل القروض الربوية ومثل البطاقات الربوية، فمثل هذا يتركها. قال وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، أما إذا بلغ أصبح رجل. وهنا ذكر اليتيم ولم يذكر اليتيمة، وهو يشملها اليتيم واليتيمة، لكن ذكر اليتيم لأنه الذي يحس بإيش بالظلم أكثر. أما البنت اليتيمة تكبر تتزوج وخلاص معها من يكفيها، لكن هذا اليتيم يكبر ويشوف أقرانه وأصحابه اللي هذا تزوج وهذا عنده بيت عمر بيت وهذا معه كذا وهذا معه، وهو ما زال مسكين فقير، فيتذكر ظلم عمه أو خاله أو أخوه الكبير اللي أخذ إيش أخذ ماله، هذا ظلم عظيم أو عند الله عظيم. ولذلك الله توعده بعقوبات عظيمة ذكرها الله جل وعلا في كتاب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك تجد الذي يأكل أموال اليتامى في الغالب يصاب بأمراض في جسده، سرطانات، أمراض سكر، ضغط، قلب، لأنه ظلم، نسأل الله العافية والعافية. ويحذر المسلم من الظلم وظلم اليتيم فإنه من أعظم الظلم، والواجب أن نرحم هذا اليتيم نحرص عليه. كان صلى الله عليه وسلم يعني يمسح رأس اليتيم عليه الصلاة والسلام، وأمر من كان عنده قسوة في قلبه أن يمسح ما رأس اليتيم والمسكين يتصدق عليه، كل ذلك من أسباب لين القلب، نحرص على ذلك ولا نظلم اليتيم ولا اليتيمة. قال صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، يعني الذنب والكبيرة السادسة تولي يوم الزحف، يعني يوم القتال مع الكفار، تواجه المسلمين والكفار وبعدين فر هذا المسلم، هذا عند الله عظيم. ولذلك الله جل وعلا توعده بعقوبات عظيمة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ولا تولوهم الأدبار. انظر كيف أن الله ذكر الدبر هنا، وهذا فيه يعني استهجان لهذا الذي ولى يعني ظهره وبدبره، وهذا عند العرب معروف أنه لا يولي الرجال بظهره، والله جل وعلا ذكر هذا ونص عليه من باب التوبيخ. قال الله جل وعلا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فهذا فيه وعيد شديد. ولذلك المؤمن مقدام في القتال مع الكفار مع أعداء الله، وأما التولي فهذا جبن، والله جل وعلا لا يرضى بذلك للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات يعني المرأة المحصنة يقذفها بالزنا، وهو أيضا يشمل الرجل، بعض الناس يقذف الرجال يقول فلان جاني، فلان خسيس، فلان يفعل كذا، هذا من القذف. ولذلك جعل الله جل وعلا فيه حدا، لأن الاعتداء على يعني حرمات الناس وعلى عرض الناس عند الله عظيم. فما مثل ما ترضى أن أحد يتكلم في عرضك أو في عرض أهلك، كذلك الناس بعض الناس يطلق لسانه، ثم حتى لو كان فعلا ما يجوز لك إلا ببينة، ما يجوز لك أن تتكلم. قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ما يجوز أن تتكلم في
فلان زاني، فلان في كذا، فلان لوطي، فلان كذا، وهي حتى لو كان فيه شك نفسك يا عبد الله. إياك أن تتكلم في أعراض الناس تحسب أنه هين، قد يكون هذا الذي يفعل حتى لو كان يفعل هذا الزنا وهذا، لكنه نفسه مقصورة من الدم، أنت ما دخلك فيه. إنما عليك النصيحة والدعاء له وستره إن كان يعني ما لا يجاهر بهذه المعاصي. أما أنك تتكلم عليه وتنشر هذا في المجالس وفلان تفعل فلان تفعل وفلان يفعل، لا يا عبد الله، عليك بنفسك. المؤمن يجاهد نفسه ويقيمها على الدين، وكذلك يجاهد إخوانه بيناصحهم ويقيمهم على دين الله إن استطاع. ما استطاعش عليك بنفسك، وخصوصا في هذا الزمن، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الواحد إذا كان مهتدي وحصل ما حصل من بعض الناس أنه ما زال في الضلالة وفي الغواية، ما عليك نفسك يا عبد الله، فنجاهد أنفسنا ونقيمها على الدين ونحذر من هذه الموبقات التي هي مهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا أي اتركوا سبع الموبقات. نعيدها: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فيحذر المسلم من هذه الموبقات ومن غيرها من الموبقات التي ذكرت في بعض الأحاديث الأخرى، ومنها حقوق الوالدين، وكذلك قول الزور، شهادة الزور يشهد مع واحد ظلما وزورا ما يجوز، وكذلك اللواط، كل هذا من الموبقات المهلكات. يحذر المسلم من هذه ويجاهد نفسه ويسأل الله الثبات على الدين، يسأل الله أن يعيذه من الفتن. هكذا فأسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم هذه الموبقات، وأن يجعلنا من عباده المتقين والخائفين منه والمراقبين له بالغيب والشهادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، أيها الأحبة، نقف وإياكم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصلات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث يبين لنا خطر هذه الذنوب العظام. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإشراك بالله عز وجل، لأنه أعظم الذنوب عند الله، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو أن تجعل لله ندا وشريكا معه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشرك قسمان: شرك أكبر مخرج من الملة، ملة الإسلام، وشرك أصغر وهو الرياء وهو خطير. والرياء أن ترائي بعملك، تصلي وتحسن صلاتك من أجل نظر الناس، تقرأ قرآن تحسن تلاوتك من أجل نظر الناس، لا، اخلص عملك لله عز وجل. كل عمل إذا لم يكن خالصا لله رد على صاحبه، لأن الله جل وعلا غني عن الشرك سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. فالواجب أن نخلص العبادة لله جل وعلا، ونجتنب الشرك بجميع صوره وأشكاله وأنواعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسحر. والسحر هو عقد وطلاسم وعزائم ينفث فيها الساحر بمعونة الشياطين، فيكون فيها إضرار في البدن، أو يكون فيها تخيلات، أو يكون فيها يعني يمرض صاحبها أو يموت. وهو نوعان شرك وهو نوعان سحر تأثير وسحر تخييل، وكلها كفر بالله جل وعلا، وصاحبها إذا تعلمها فإنه لا بد أن يستعين بالشياطين ويكون بذلك مشركا بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل صريح على أن السحر تعلمه وتعليمه كله كفر بالله جل وعلا وشرك به جل وعلا. وفي نهاية الآية قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة، فيكون مصيره في جهنم. فيحذر المسلم من السحر والذهاب عند السحر والمشعوذين، ومن ذهب عند السحر والمشعوذين وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، باع دينه كله، أسأل الله العفو والعافية. طيب، ما هو العلاج؟ ما هو الحل عندما يكون عندك مثلا سحر أصبت بالسحر أو بالمس أو بالعين؟ ترقي نفسك بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارقي نفسك أنت يا عبد الله. طيب، عندك ضعف في الإيمان ما تستطيع، عندك آلام ما تقدر تقرأ، اذهب إلى من يحسن ذلك، يحسن ذلك ويقرأ. ولكن اجتنب من يستغل، بعضهم يستغل يقرأ، نعم، لكن ما يقرأ إلا بمال تدفع 200-300، وبعضهم يبيع زيت وبعضهم يبيع كذا عسل وبعضهم موية، قال لك ما قال يعني 300-400 يتأكلون، وهذا من الدجل على الناس. والواجب أن يقرأ لوجه الله عز وجل. فإن كان ولا بد هذا الذي يعالج من السحر أو من العين أو من المس، إن كان ولا بد فيأخذ بعد شفاء هذا المريض، يأخذ بعد شفاء هذا المريض كما فعل الصحابي رضي الله عنه. أما أنك تتأكل بذلك فلا يجوز. فنحذر من السحر والذهاب عند السحرة أو تعلم السحر أو اقتناء كتب السحر. بعض الناس عنده في البيت كتب للسحر، هذا مما يكون سببا عياذا بالله في تسلط الشياطين ودخولها لهذا البيت. وكذلك قد تموت يا أخي أنت ما تنظر فيها، ما تنظر في هذا الكتاب شمس المعارف أو كذا أو كذا، ما تنظر أنت فيه، لك راكن. طيب، أتى بعدك ابنك أو أخوك أو فلان من الناس وأخذ أو تعلم السحر، إثمه عليك. فالواجب إتلافها وعدم وضعها في البيت. فنحذر من السحر واستحراه المشعوذين، ونحمد الله عز وجل أن بلادنا في هذه، يعني في أن بلدنا في هذا المسألة تحارب ذلك وجعلت لجان لمحاربة السحر واستحرها، لأن السحر كفر بالله جل وعلا وحده القتل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل لأنه مفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسحر. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس المعصومة سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا ما يجوز، أو ذميا ما يجوز، إنما يقتل الكافر الحربي اللي بينك وبينه عداوة. قال: إلا بالحق، يعني لو مثلا في القصاص، لو مثلا ارتد المسلم عن دينه، لو مثلا الثيب تزوج وكان متزوجا وزنى فيقتل، يقول ما حتى الموت. أما وكذلك البغاة يقاتلون حتى يعني يتركوا ذلك. أما أن يقتل مسلم فهذا عند الله عظيم. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات لمن يقتل. لذلك انتبه يا أخي من الغضب، بعض الناس إذا غضب يضرب بأي شيء معه، ببندقية، بسكين، بحجر. إذا قتلت هذه النفس المعصومة المؤمنة فإنك تبوء بهذا الإثم، بهذا الإثم العظيم. ولذلك كان بعض الصحابة يقول أن القاتل ليس له توبة، ما له توبة، ليس له توبة، لأن الله توعده 5 عقوبات، كيف ينجي منها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي احذر المسلم من الغضب، اول قتل غضب، لا تغضب يا اخي، امسك نفسك عند الغضب، امسك نفسك وحاول انك تبعد عن هذا، عن موقف هذا. اليوم نسمع شباب في لحظه واذا هو قد قتل هذا الذي تعرض له او هذا الذي صدمه بسبب غضب، فلذلك ننتبه. وخصوصا ايها الاخوه، احيانا تجد بعض الشباب ليس يعني في وعيه، يعني يستخدم بعض الاشياء مخدرات، فقد يعني انت تحسبه في وضعه، فياتي مثلا يساقطك تقول له لماذا، يقوم معه حديده او شيء او سكين ويقتلك. فنحذر من هذا، اذا راينا مثل هؤلاء لا تعطي وجه عندك، يعني الحكومه تاخذ حقك بفضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ثم قال: وأكل الربا. أكل الربا لأن الربا عند الله عظيم. الربا هي الزيادة في أشياء مخصوصة، ويشمل ربا النسيئة وربا الفضل، وهو في النقدين في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، يقوم مقامهما من العملات الورقية، وكذلك في أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحذر الربا في يعني هذه الأشياء الزيادة فيها. مثال: واحد أقرض واحد أو أعطاه مال، وأتى وقت الوفاء وما أعطاه هذا المال، ما استطاع، قال له خلاص أعطيك يعني أجلها منك ولكن زودني على هذا مثلا 100، خليها 120 أو 150، ما يجوز. وهكذا بعض التعاملات في البنوك نحذر منها، بعض البطاقات نحذر منها، لأن هذا الربا يؤثر على صاحبه وعلى من أكله حتى في ذريته. وأيما جسد النبي صلى الله عليه وسلم نبت من حرام فالنار أولى به، فنحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون ناس في آخر الزمان ما يبالي الواحد أكل أو أخذ ماله من حلال ولا حرام، أهم شيء أن يحصل فلوس، أبغى فلوس بأي شيء، أبغى قرض بأي طريقة. ولذلك نحذر من هذا، نحاول أن نجتنب ذلك، فإن ذلك فيه أجر عظيم يا عبد الله. إذا أطبت مطعمك وحرصت على إطابة مطعمك فهذا فيه فضل عظيم وله أثر على نفسك وعلى أولادك وذريتك. ولذلك المؤمن التقي يتنقى مثل هذه المعاملات ويحذر من المعاملات التي فيها شبهة، أدنى شبهة يترك، مثل القروض الربوية ومثل البطاقات الربوية، فمثل هذا يتركها. قال: وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، أما إذا بلغ أصبح رجل. وهنا ذكر اليتيم ولم يذكر اليتيمة، وهو يشملها اليتيم واليتيمة، لكن ذكر اليتيم لأنه الذي يحس بإيش بالظلم أكثر. أما البنت اليتيمة تكبر تتزوج وخلاص معها من يكفيها، لكن هذا اليتيم يكبر ويشوف أقرانه وأصحابه اللي هذا تزوج وهذا عنده بيت عمر بيت وهذا معه كذا وهذا معه، وهو ما زال مسكين فقير، فيتذكر ظلم عمه أو خاله أو أخوه الكبير اللي أخذ إيش أخذ ماله، هذا ظلم عظيم أو عند الله عظيم. ولذلك الله توعده بعقوبات عظيمة ذكرها الله جل وعلا في كتابه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لذلك تجد الذي يأكل أموال اليتامى في الغالب يصاب بأمراض في جسده، سرطانات، أمراض سكر، ضغط، قلب، لأنه ظلم، صلى الله عليه وسلم. فيحذر المسلم من الظلم وظلم اليتيم، فإنه من أعظم الظلم، والواجب أن نرحم هذا اليتيم ونحرص عليه. كان صلى الله عليه وسلم يعني يمسح رأس اليتيم عليه الصلاة والسلام، وأمر من كان عنده قسوة في قلبه أن يمسح ما رأس اليتيم والمسكين يتصدق عليه، كل ذلك من أسباب لين القلب، نحرص على ذلك ولا نظلم اليتيم ولا اليتيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف، يعني الذنب والكبيرة السادسة التولي يوم الزحف، يعني يوم القتال مع الكفار، تواجه المسلمين والكفار
وبعدين فر هذا المسلم، هذا عند الله عظيم. ولذلك الله جل وعلا توعده بعقوبات عظيمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ولا تولوهم الأدبار. انظر كيف أن الله ذكر الدبر هنا، وهذا فيه يعني استهجان لهذا الذي ولى يعني ظهره وبدبره. وهذا عند العرب معروف أنه لا يولي الرجال بظهره، والله جل وعلا ذكر هذا ونص عليه من باب التوبيخ. قال الله جل وعلا: إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فهذا فيه وعيد شديد، ولذلك المؤمن مقدار في القتال مع الكفار مع أعداء الله. وأما التولي فهذا جبن، والله جل وعلا لا يرضى بذلك للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات يعني المرأة المحصنة، يقذفها بالزنا. وهو أيضا يشمل الرجل، بعض الناس يقذف الرجال يقول فلان جاني، فلان خسيس، فلان يفعل كذا، هذا من القذف. ولذلك جعل الله جل وعلا فيه حدا، لأن الاعتداء على يعني حرمات الناس وعلى عرض الناس عند الله عظيم. فما مثل ما ترضى أن أحد يتكلم في عرضك أو في عرض أهلك، كذلك الناس بعض الناس يطلق لسانه، ثم حتى لو كان فعلا ما يجوز لك إلا ببينه، ما يجوز لك أن تتكلم. قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ما يجوز أن تتكلم فلان جاني، فلان في كذا، فلان لوطي، فلان كذا، وهي حتى لو كان فيه شك نفسك يا عبد الله. إياك أن تتكلم في أعراض الناس تحسب أنه هين، قد يكون هذا الذي يفعل حتى لو كان يفعل هذا الزنا وهذا، لكنه نفسه مكسورة من الدم، أنت ما دخلك فيه. إنما عليك النصيحة والدعاء له وستره إن كان يعني ما لا يجاهر بهذه المعاصي. أما أنك تتكلم عليه وتنشر هذه المجالس وفلان تفعل فلان تفعل وفلان يفعل، لا يا عبد الله، عليك بنفسك. المؤمن يجاهد نفسه ويقيمها على الدين، وكذلك يجاهد إخوانه بيناصحهم ويقيمهم على دين الله إن استطاع. ما استطاعش عليك بنفسك، وخصوصا في هذا الزمن، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الواحد إذا كان مهتدي وحصل ما حصل من بعض الناس أنه ما زال في الضلالة وفي الغواية، فهل عليك نفسك يا عبد الله؟ فنجاهد أنفسنا ونقيمها على الدين، ونحذر من هذه الموبقات التي هي مهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا أي اتركوا سبع الموبقات. نعيدها: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فيحذر المسلم من هذه الموبقات ومن غيرها من الموبقات التي ذكرت في بعض الأحاديث الأخرى، ومنها حقوق الوالدين، وكذلك قول الزور، شهادة الزور يشهد مع واحد ظلما وزورا ما يجوز، وكذلك اللواط. كل هذا من الموبقات المهلكات، يحذر المسلم من هذه ويجاهد نفسه، وأسأل الله الثبات على الدين، وأسأل الله أن يعيذه من الفتن. هكذا فأسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم هذه الموبقات، وأن يجعلنا من عباده المتقين والخائفين منه والمراقبين له بالغيب والشهادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.